وصلت على محمد وعلى آل محمد. اللهم اكرمنا بنور الفهم وعلنا ظلمات الوهم، وانشر علينا من خزائن رحمتك بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد المظلوم بأرض كربلاء والتسعة المعصومين من ولد الحسين أن نجب صلواتك عليهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كلام في تتمة الغسل وهو في كيفية الغسل، انتهى الكلام حول ما يجب فيه من النية وكيفية الغسل أو كيفية القيام بالغسل من الالتماس والترتيب، ثم شرع في بيان أحكامه قال: ويستحب فيه البدء بغسل اليدين ثلاثا من الزندين أو من المرفقين أو من نصف الذراع، والمراتب الثلاث مرتبة في الفضل وأكثرها أكملها. قبل أن يشرع الإنسان في الغسل يستحب له أن يغسل اليدين بثلاث طرق وردت الروايات: إما أن يغسلها من المرفقين، وإما أن يغسلها من نصف الذراع، وإما أن يغسلها من الزندين، والمراد بالزندين هو المعصم. فهذه الروايات مرتبة في الفضل على الكمال، فإذا غسلها أكثرها أي من المرفقين كان أفضل، من نصف الذراع كان أقل فضلا من المرفقين، أكثر فضلا من الزندين. أقل الفضل هو أن يغسلها من الزندين. والمراتب الثلاث مرتبة في الفضل وأكثرها أكملها. ويستحب تثنية غسل الأعضاء والتثليث أكمل. بالنسبة إلى الغسل عندنا الأعضاء أولها الرأس مع الرقبة، ثم الجانب الأيمن، ثم الجانب الأيسر. فيستحب للإنسان أن يثني الغسل بل أن يتبعها بالثالثة وهو الأكمل. تجزي الواحدة الثانية والثالثة ومستحب. طبعا هنا لا يأتي التفصيل الموجود في الوضوء بأن إذا كان للإسباغ أو عدم، لأن هنا الغسل يختلف عن قال: والتثليث أكمل، وكذلك يستحب الدلك. فهنا قوله والدلك يعني ويستحب الدلك عطفا على يستحب تثنية الأعضاء والدلك. والأحوط ألا ينقص الرأس عن الثلاث الأكف. بالنسبة إلى الاحتياط، هنا احتياطا وجوبيا، هنا الاحتياط احتياطا وجوبيا وليس استحبابيا بقرينة ما يأتي بعدها. فيغسل الإنسان رأسه مع الرقبة، أقله أقل ما يغسل به ثلاثة من الأكف. بعضهم اختلف في تفسير أن لا ينقص الرأس عن الثلاثة الأكف، عن الثلاثة الأكف. هل الأكف مراد أن هذا كف كفين ثلاثة يطلق عليه ثلاثة أكف، أو المراد أنه الأكف هو مجموع الكفين؟ كيف نعرف هذا الأمر؟ ثلاثة كفوف غير ثلاثة أكف. ثلاثة كفوف يعني واحد اثنين ثلاثة، لكن ثلاثة أكف هذا أكف ثلاث مرات يصير أن لا ينقص عن ثلاثة أكف. فمجموع الكفين هو المراد من عبارة الشيخ لا، المراد منها ثلاثة كفوف. شلون؟ زد لا تنقص عن الثلاثة وزد ما شئت، ولكن يستحب أن تجعلها وترًا. يعني الآن أنت غسل أقل شيء ثلاثة، ما كفل، ضيف الرابع والخامس، ما كفل، أضف السادسة والسابعة. إذا خلصت الآن اعتبرت هذه غسلة واحدة، تعتبر غسلة واحدة. زين، أردت الآن الثني تضيف عليها ثلاثة أكف، صارت غسلتين. أردت أن تثلث تضيف ثلاثة أكف.
مع الدلك
الدلك مستحب، إلا إذا كان الدلك هو السبيل الوحيد لإيصال الماء إلى البشرة فيكون واجب.
هذا
حين
واحد، يعني
الحين
كده
يعتبر
واحد.
هذا واحد.
هذا
كف وليس تكف. ولا يغسل بدونها إلا من ضرورة. هذه العبارة تحتمل أمرين. يعني ولا يغسل بدون الأكف إلا من ضرورة، فعلى هذا الأمر أنه لا يجزي أن يغسل بالآنية، ولا يجزي أن يغسل برشاش الماء والدش إلا إذا كان لضرورة. فيجب إذن على نحو الاحتياط الوجوبي أن يغسل بالأكف ولا ينقصها عن ثلاثة أكف، ولو أنه غسل بغيرها لم يكن مجزيا. وهذا المراد ولا يغسل بدونها إلا من ضرورة. فحينئذ إذا حملنا على أن الهاء راجع على الأكف يفهم منه أنه لا بد من استعمال الأكف. وتارة لا، الهاء الضمير راجع على العدد، ولا يغسل بدون الثلاثة إلا من ضرورة. فحينئذ يفهم منه الكمية، يفهم منه كمية الماء أقلها ثلاثة أكف، فيجوز حينئذ استعمال أي شيء آخر بمقدار أكف. إذا أرجعنا الضمير على العدد جاز استعمال غير الأكف، إذا أرجعنا الضمير على الأكف لم يجزي إلا بها. زين، شنو هو المراد الذي يريده الشيخ رحمه الله عليه؟ هنا المراد الذي يريده الشيخ هو الأكف، بدليل أنه لما سئل الشيخ رحمه الله عليه عن استعمال الأكف والآنية قال يغسل بالأكف ولا يجزي بدونها وإن كانت الآنية أسبر. فهذه الفتوى فسرت مراد الشيخ ورفعت الاحتمال في إرجاع الضمير.
هذه
هي
على
الأحواف الوزنية. لا، هناك ما احتاط في الفتوى، الاستفتاء ما احتاط، أفتى مباشرة. ونحتاط وجوبا، الاحتياط الوجوبي راجع إلى أنه عندنا طائفة من الروايات، طائفة فصلت وجاءت بلفظ الأكف، تقريبا ثلاث روايات جاءت أن يغسل الرأس والرقبة بثلاثة من الأكف، وروايات جاءت أن يغسل الرأس والرقبة. فهو الشيخ يقول أنه ذكر الأكف في ثلاث من الروايات يعني أن للأكف فيها موضوعية، للأكف الحكم موضوعية، أن الشارع يريد الغسل ملء الكفر. فلذلك في الشدائد احتاط في هذا الأمر لوجود طائفة أخرى في قبالها ما ذكرت الكفر. زين، هذا الاحتياط جعله احتياطا شنو؟ وجوبي. لما استفتي على الخصوص في المسألة على استعمال الأكف أو استعمال الآنية قال يغسل بالأكف ولا يجزي بدون. هنا عبارته قال ولا يغسل بدونها إلا من ضرورة. يعني أنا الآن ما أقدر استعمل الأكف، إيدي محتربة أو يد واحدة ممكن، يد واحدة ممكن استعمل الأكف، وإنه ما أقدر استعمل الأكف. على حد الضرورات، مو بس الضرورات، على حد الضرورات. أو أنه لا في مقام تقية. أحيانا
ممكن هذا يد واحدة، بس يد واحدة ما تصبغ يعني. يد واحدة ممكن ما يقدر على الثاني.
يغرف فيها غرفة غرفتين ثلاث، لا ينقص عن ثلاثة، يزيد ولا ينقص. هنا عبارة الشيخ قال أنه لا والأحوط أن لا ينقص الرأس عن الثلاث، فذكر الأقل ولم يذكر الأكثر، فالأكثر عندك مفتوح. عليكم السلام. ويستحب الدعاء بالمأثور بعد التسمية وتخليل ما يصل إليه الماء، يسمي ثم يدعو بالدعاء، ثم بعد ذلك من الأمور المستحبة إذا احتاج إلى التخليل لإيصال الماء، أن التخليل لإيصال الماء من المستحبات، وتخليل ما يصل إليه ما طبعا هذا إذا كان إمكان الوصول يبقى التخليل مستحبا. أما إذا كان لا، فرض المسألة أنه لا يصل الماء إلا بالتخليل، فإنه يكون حينئذ واجب.
شيخنا، وش الفرق بين الدلك والتخليل؟
التخليل يكون في أماكن المانع، يعني كشعر مثلا أو كجبيرة متخللة أو ما شابه. أما بالنسبة إلى الدلك بعد ما حد يدلك الجبيرة مثلا ولا يدلك الشعار، الشعار ما يخلي يقول ما يدلك الشعار، البلد يدلك. ويستحب المضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا، يعني ثلاث مضمضات ثلاث الاستنشاق كما مر في الوضوء. والغسل بصاع من الماء، يستحب أن الإنسان يجعل له من الماء ما يكفي، فيستحب أن يغتسل بصاع من الماء، وهو أربعة أمداد إن انفرد بالغسل، وإن انضم إليه الوضوء كفاه خمسة أمداد. المد، ما هو المد؟ ثلاثة أرباع، ثلاثة أرباع. شلون؟ الآن علم الحديث ما يزال بالكيل، بس الأولي ما عنده لتر ومن لتر شو؟
750 لتر احنا ده بس من وزن الماء واشرح من الإجماع واحد من اللي يساوي
لتر اللي ربع
عشان كده أصبح الماء
لتر اللي ربع
ايه يصبح لتر اللي ربع
لتر قول لتر
انا سابق ده بس ماء يعني
وقد يختلف وزن المد من شيء إلى شيء. المد هو مجموع الكفين، ملء مجموع الكفين يقال له مد. لا الكفين هذا ثلاثة أربعة، يعني مثلا الآن التمر الزكاة ثلاثة أربعة الكيلو صاع. صاع من الطعام. ما هو الصاع من الطعام؟ ثلاثة أمداد من التمر. المجمع هو مجموع الكفين ملؤها تمرين. جيتوا زينت تطلع ثلاثة أربعة كيلو. الصاع يطلع كم كيلو؟
ثلاثة كيلو.
ثلاثة كيلو.
شيخنا لو واحد عليه
بصل
وعلى
راسه
جبيرة.
شنو؟
أربعة
أمداد. أربعة أمداد. الصاع أربعة أمداد فيطلع ثلاثة كيلو. شنو سير المعدل؟
يكون أربعة كيلو على راسه جبيرة.
طيب قلنا أنه إما أنه يقدر أن ينزع الجبيرة فيجب أن ينزحه أو يغسل ويغسل، وتارة لا يستطيع، فبالإمكان التروي أنه ينقح هذه الجبيرة لتتشرب ويصل الماء، فما أمكن هذا كان بها، ما أمكن ينتقل إلى المسح على جبيرة. بتقول لي هم في ضرر ما يمكن المسح، نقول لها تتيمم. بتقول لي لا يمكن التيمم، اذا هو لا عند لا طهارة فهذا ما يجب عليه.
الحالة هذه ما وقف على
حاجة، غير ما وقفنا على حاجة. اما قادر على الطهارة الاختيارية وهي الماء، وهذه لها ترتب، اما النزع إن كان قادر عليه، ما ينزع التروي ينقعها على الورد
يعني.
إذا في ضرر يمسح عليها.
في ضرر يعني خلاص
يعني. إذا يمسح عليها ما يتضرر، يمسح على الجبيرة.
الجبيرة
من فوق
ما في ضرر.
إيه خلاص. هذا وصلنا إلى الضرر.
ويغسل الضار.
ما حوله ما حول الضار يغسله.
أبو حسن بالنسبة للموت والقاع والصاع.
لا زال حتى الآن بالنسبة لعرف الحوزة ما يستعملوا اللتر من اللتر ما شابه. مثلاً لما نجي يقول لك كر من الماء، كم الكر من الماء؟ بعضهم قدروا 23 كيلو، بعضهم قدروا 27 كيلو بالوزن لا بالحجم. ما طورت الحوزة لأن الروايات حددته بثلاثة أشبار، في ثلاثة أشبار، في ثلاثة أشبار.
هذا حدد الشبر كم؟
ممتاز
الشبر
كفين كفين
كفين.
لا الواحد هذا تعتبر ما يسمى مجموع الكفين. ويستحب الغسل بصاع وهو أربعة أمداد. في الزمن ما نقدر واحد يسوي لأنه يفتح الرشاش أمداد. إن انفرد بالغسل يعني إذا كان هذا الماء فقط إلى الغسل، أما إذا يريد يتوضأ ثم يغتسل فإنه بخمسة أمداد، وإن انضم إليه الوضوء كفاه خمسة أمداد. طبعا هذا انضم إليه الوضوء إذا كان الوضوء سائغا في الانضمام، وإلا مثل غسل الجنابة لا يجامعه الوضوء لا قبله ولا بعده. والموالاة وهي المتابعة لا مراعاة جفاف. ولا بالنسبة للموالاة معناها أن الإنسان يتابع في غسله، وليس أن الموالاة هي الجفاف. فالإنسان بإمكان أن يغسل رأسه مع الرقبة ثم يجف، بعد أن يغسل الجانب أيمن ثم الجانب الأيسر، ولا ينتقض حينئذ غسله. هذا معنى الموالاة. طبعا بتكون الموالاة معناها معنى عرفي لا معنى شرعي، لأنه الشرعي ما قدرها بمقدار معين. زين بيقول لي شنو الفائدة اللي جاءت تذكرها هذه؟ ليش رجعتها إلى العرف؟ وقلت أنه الشرع ما قدرها بيقين أنه لو أحدث حدثا أصغر في أثناء الغسل، فإن كان والا بين الأعضاء فإنه يستطيع أن يتم غسله ولا يحتاج إلى الاستئناف، وإن لم يوالي في الغسل أعاد الغسل من بره. نذكره مفصل إن شاء الله لو سمحت.
بس هنا أبو حسن قال الشيخ والموالاة وهي المتابعة.
المتابعة في الغسل، لكن مو الموالاة الجفاف، بإمكانه يجف وأنا ما أتابع من موالد، يعني أنه مو المقدار جفاف الماء، المقدار أن أتابع العمل بخلاف الوضوء. المقدار شنو؟
جفاف الأعضاء.
فالآن لو أنا ما والد يبطل غسلي؟
لا،
هي مستحبة في الوضوء. لو ما والد لا واجب. والموالاة وهي المتابعة على مراعاة الجفاف ولا تجب إلا بالنذر وشبهه، بمعنى أن الموالاة في الوضوء النووي واجبة، بس بالنسبة إلى الغسل فهي مستحبة. هل يمكن أن تكون الموالاة واجبة؟ نعم، تكون واجبة بالعارض لا بالأصالة. الأصالة في الموالاة هي المتابعة وهي مستحبة، تكون واجبة بالعارض كالنذر أن ينذر الموالاة أو يجعلها بيمين قسم أن يوالي في غسله، أو يجعلها بالعهد أن يعاهد الله على أن يوالي في غسله، حينئذ تتحول من الاستحباب إلى الوجوب. والأحوط التزامها لدائم الحدث، الإنسان الذي يكون حدثه دائم الأحوط له أن يلتزمها. زين الاحتياط شنو هنا؟ يلا عندنا قرينة. قوله التزامها الإلزام وجوبي وليس استحبابي، وكونها أساسا في الأصل مستحبة بعد ما يكون احتياط استحبابي، لأن فتوى استحباب يحتاج استحبابا عليها، فيكون الاحتياط شنو هنا؟
وجوبي.
والأحوط وجوبا التزامها لدائم الحدث وتقديم الاستبراء بالبول ثم بالاجتهاد عقيبه، أنه يستحب للإنسان أن يستبرئ بالبول قبل الغسل حتى إذا خرج منه بدل المشتبه لا يحكم حينئذ إلى استبرأ بالبول كونه منيا فترتفع عنه مسألة الاشتباه بالجنابة، وكذلك بعد أن يتبول أن يستبرئ بالخلطات التسع حتى يخرج من أيضا اشتباه البول، فإذا خرج بعد ذلك شيء فيكون ذلك الشيء الخارج طاهرا، لأنه لا يحكم بكونه لا منيا ولا بولا. وتقديم الاستبراء بالبول ثم بالاجتهاد عقيبه، ولو تعذر البول سقط فإن الاجتهاد بغير بول لا يثمر شيئا، ولا تسقط الإعادة بخروج البلل المشتبه بعده. وأنا الآن واحد يقول لك أنا جيت أريد أغتسل، جلس ساعة ما أرضي يطلع شيء، ما أغتسل، لا قوم أغتسل، ما عندك مشكلة قوم أغتسل، لكن لو خرج يعني إذا ما كان هناك بول يسقط حينئذ الاستبراء بالبول، لكن لو خرج بلل المشتبه عليك إعادة الغسل.
زين أبو حسن، لو صلى هي صلاته بعد؟
إذا صلى بعد خروج البلد لو قبل خروج البلد
لا هو حين حاول إنه يتبول ما حصل
طيب
واغتسل وقام صلى
زين
بعدين خرج منه
لا صلاته صحيحة لأن خروج الثاني هو اللي نقض الغسل الغسل لا وقع غسل صحيح وهو على طهارة لذلك نقول إذا خرج منه بلد مشتبه فلو لم يخرج منه بلد مشتبه هذا الغسل يبقى صحيح ولا تسقط الإعادة بخروج البلل المشتبه بعده لو سقط عنهم استبرار البول ومع البول تسقط إعادة الغسل لو استبرأ بالبول فإنه يسقط حينئذ عنه الغسل إعادة الغسل لو خرج منه بلل المشتبه باحتمال كونه بولا ولا يمكن احتمال كونه منية ومع البول تسقط إعادة الغسل وبالاستبراء بعده بعد البول بالاجتهاد يسقط الوضوء ويجب تقديم إزالة النجاسة عن العضو والبدن مقدما على غسل الرأس لا يقول والله أنا بغسل البدن بغسله زين ووقت اللي أنا أغسله راح أزيله لا قبل ما تبدأ غسل الرأس تزيل النجاسة من على البدن زين وهذا أمر واجب مو أمر مستحب يستحب إزالة النجاسة قال هو يجب تقديم إزالة النجاسة عن العضو
لو ما زادها
بس
ما زاد جبل لازم وش يصير
ما بس وصل الجائز يعني داخل ممكن
يكون خلنا معنا بس
لأنه لابد من إزالة شلون يغتسل وعليه نجاسة طبعا بيزيدها قبل ما يغسل الجانب ما يزيدها بما يغسل يزيلها قبل ما يغسل الجانب ما يزيلها ما يغسل وإلا لا
يغسل
وانا
في حالة الاغتسال غصبا عنا بيزيلها ما بيدلك يزيلها بدل ما يغسل
ايه لا يقول
لك شيء بس يغسل ما يغسل ما يغسل
لا لازم
لا هنا الوجوب قبل غسل الرأس تارى انك انت بتأخرها بتزيدها وقت اللي بتغسل الجانب بتغسل المنطقة بعد ما تغسل الجانب وتارى لا بتخليه مع غسل الجانب تغسل المنطقة إذا بهالحالة ما يمزيك لا أرجو
بس
الحين
أبو حسن ما الغسالة طاهر ما الغسالة طاهر هو الماء خلاص بغسل ما
بيتنجس يعني. ما يبسي. مخصص يعني بيكون بس للغسل. مخصص للغسل. ما بيكون مخصص للغسل. ويجب تقديم إزالة النجاسة عن العضو والبدن مقدما على غسل الرأس ولا يكفي تقديمه على غسل العضو الذي هو ولا يكفي ماء واحد عن الخبث والحدث بل يجب إمرار الماء بعد زوال الخبث فهنا الشيخ قال أيضا ولا يكفي تقديم إزالة النجاسة على العضو الذي هو فيه فإذا لابد حتى
غسل
قبل غسل الرأس هنا السؤال أشار إليه قبل شوية أو صلاح بأنه ماء الغسالة طاهر. لما؟ أنه يجب إزالة النجاسة ثم الغسل. هنا الشيخ يشير إلى هذه المسألة بأنه لا يكفي أن يرفع الحدث ويزيل الخبث بماء واحد، بل لا بد أن يزيل أولا الخبث ثم يرفع الحدث.
شيخنا هذا لو تنجم واغتسل في صحبه هل يجوز منه الوضوء؟
جمع الماء يعني
الماء ما
لا هو طاهر لكن انه يكره
ما يجوز لي اني انا استخدمه في
شنو؟ تطبخ فيه تطبخ فيه تشربه ولا
شيء؟ والله الجامعة ما يتوضا طبعا
اتوضا ولا اغتسل مرة ثانية؟
لا
غسل ثاني ما يجي؟
لا كونه مو كل ما طاهر يجي ما الماء
مضاف
يجزي
مضاف
هذا مضاف ما الوارد مضاف وش تضيف له
الوارد
تضيف له
وارد
تضيف له وارد داو بالورد فيه لا شيء
وما ورد
ما ينفع ما
الوارد
ما الوارد ما أن يعني لا يعتبر إضافة مضافة حقيقية لو أضفت الملح إلى الماء وضفت الملح إلى الماء يزيل الوضوء بل غير الطعم فسلبه شنو؟ سلبه الإطلاق. الماء المطلق لا رائحة له لا طعم له لا لون له. ماء الورد أيضا سلبه الإطلاق لا أنه ماء مضاد.
على الحال لو مشيت مع ديبا بتوضفته من قبل
شنو؟
بتوضب
عصير
تانج
مثلاً. عصير تانج. سنبدأ سنبدأ هناك صارت أضافت له شيء.
بعد.
في ما عندنا ما مضاف ما مسدوب الإطلاق. ولذلك عند الشيخ الصدوق رحمة الله عليه أفتى بجواز الوضوء بماء الوارد. الرواية موجودة ذكرهم في الفقه. فلا نطلع من الشاهد. قال ولا يكفي تقديمه على غسل العضو الذي هو فيه ولا يكفي ماء واحد وماء واحد على الخبث والحدث بل يجب إمرار الماء بعد زوال الخبث. قد يشكل واحد علينا إشكال بأنكم قلتم في الوضوء أنه يستطيع أن يتوضأ قبل أن يرفع الخبث قبل ما يغسل موضع البول وقبل ما يغسل موضع الغائط يستطيع أن يوقع الوضوء ووضوءه
صحيح.
هناك بالنسبة إلى الوضوء الخبث ليس على مواضع الوضوء لذلك صح. بالنسبة إلى الغسل لا يجي واحد يشتبه عليه ويشكل بالإشكال. والحدث في أثنائه يبطله وإن كان أصغر إن لم يواري بين الأعضاء. فهنا ذكرنا قبل قليل أنه الموالاة هي المتابعة يعني أنه غسل الرأس ورقبته ثم يغسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر من دون ما يجعل بينهما فاصل. مو أنه المراد منه الجفاف مثلاً أيام البدن غسلت رأسي بلا خمس دقائق على ما يجف أروح أنا أسوي لي كاس عصير وأرجع أكمل زين وأرد أطلع أسوي سندويش يبين وأرجع هذا ما نكون سافرين من في إيران. أما لو كان موالياً بحيث أنه أحدث في أثناء الغسل ف ذلك الحدث لا يضر بالغسل وإن كان جاز له الاستئناف بل الأفضل له ذلك. قال فإن والى فالأحوط أيضا الإعادة يا شنونا استحبابي وكذا في أثناء غيره من الأغسال فإنه نفس الحكم. واحد يقول لك هذا غسل الجنابة يتكلم، لا، في جميع الأغسال إن والى فإنه يستطيع أن يتم غسله ويكون صحيحا، وإن لم يوالي فحينئذ أحدث يبطل غسله. والأحوط استحبابا إعادة الغسل مع الموالاة.
السلام
ويعيد فيها الوضوء أيضا لو كان قد قدمه. بالنسبة إلى الإنسان إذا أحدث توضأ ثم اغتسل في أثناء الغسل أحدث حدثا أصغر، الآن أراد أن يعيد الغسل، هل يستحب إعادة الوضوء أيضا؟ نعم، يستحب له إعادة الوضوء ثم الاغتسال من جديد. قل مو متوضأ من أول، قل صحيح توضأ، هو يستحب الوضوء أمام الغسل، وهذا الوضوء انتقض بال حدث غسل الجنابة لا يجامع عمومه ولا قبله ولا
هذا أمر أحدث في وقت غسل الجنابة.
ده هذا لا يجب، قلنا أنه القاعدة مع غسل الجنابة لا يجامعه وضوء لا قبله ولا بعد، فإذا أحدث إن والى كمل غسلا إن أراد أو أعاده من جديد وهو الأحوط.
إذا أعاد ما يستحب
له لا ما يجوز له، ما يستحب لا يجوز وإلا جامع. ويعيد فيها الوضوء أيضا لو كان قد قدمه على الغسل. أما الأغسال المسنونة يعني المستحبة فلا أثر له فيها، إذ لا يشترط فيها الطهارة من الحدثين، ولهذا تجامع الحدث المستمر. بالنسبة إلى الأغسال المستحبة لو أحدث فيها فهل يكمل غسله أو يعيد؟ يقول الشيخ يكمل غسله ولا أثر للحدث فيها. لأنه
مستحب.
شنو؟
لأنه مستحب أساساً.
بل لأنه مستحب.
لو أراد أن يصلي بنفس رفع الحدث يعني شيخ الغسل. شنو؟ أحدث أثناء. الإنسان أحدث في أثناء غسل مستحب.
بل.
أكمل غسله.
لا بد أن يأتي بالوضوء. للصلاة، لأن هذا الغسل ما راح يجيبي، لكن نأخذ ثواب. زين، بيجينا مسألة، لو أن امرأة، افترضنا امرأة لأنه عادة ما تدخل على المرأة شوي عند الرجال ما بيجي الدواء، امرأة زين جامعها زوجها فأصبح عليها غسل جنابة ثم طلقها الحيض، فحينئذ تكون مجرمة وحائض، هل تستطيع أن توقع غسل الجنابة مع وجود حدث الحيض أو لا تستطيع ذلك؟ فإنها تستطيع أن توقع غسل الجنابة وترفع حدث الجنابة ومع وجود حدث الحيض. زين، بعد من جهة لو أنها أحدثت في أثناء الغسل غسل الجنابة فهل تعيد أو تكمل؟ يجب التفصيل نفسه، إن والت أكملت، إن لم توالي تعال. غسل الجنابة من الواجبات مو الأغسال المسنونة، ولهذا تجامع الأغسال المسنونة الحدث المستمر وليست هذا أبو صلاح وليست بمبيحة في تلك الحال. إذا كان الإنسان عند أحدث في غسل مستحب لا يكون حينئذ المبيح للدخول في الصلاة، ولا يضر بقى صفرة الطيب على الأجساد. يعني افترض واحد يستعمل مسك أسود، زين مسك الأسود بعض الأحيان يصبغ يصير مثل البقرة، فهل هذا يكون به إشكال عازل؟ يقول لا، بقعة الطيب لا تضر حينئذ. طبعا هذا إذا كان طيب طبيعي، أما إذا كان زيت بعد في طبيعي. إذا تبغى تعرف طبيعي لا خذ لك الفطور وطفي الماء دوا، إذا راحت هذا طبيعي، إذا بغت طفت من جديد.
حسب يسطر
عدات عدات سطر بعد ما
نوصل
تونا أقول وليست بمبيحة في تلك الحال وقفت. طيب
السلام عليكم.
والأحوط وجوب غسل العورة على الطرفين معا بما في تنصيفها من الإشكال. بالنسبة إلى الإنسان أراد أن يغتسل فإنه يجب عليها أن يصل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. اختلفوا في مسألة العورة، هل ينصفها فيجعل نصفا في الأيمن والنصف في الأيسر؟ يقبل يا مصطفى. هنا حتى يخرج الإنسان من هذا الإشكال فيغسلها في الجانب الأيمن ثم يغسلها في الجانب الأيسر، بل الاحتياط إنما يغسل الجانب الأيمن يأخذ شيئا من الجانب الأيسر إذا وصل إلى وسط الجسد حتى يكون مطمئن أنه غسل الجانب الأيمن بكامله، وكذلك إذا غسل الأيسر يكون نفس الأمر. طيب هل أنه يجب الدلك؟ قلنا أن الدلك مستحب، لأنه البعض يقول لك الآن أنا ما أقدر أوصل بإيدي وراء ظهري، شلون أمرر إيدي؟ لا، هو يجب إجراء الماء على البدن فيزيل النجاسة. إمرار اليد والدلك قلنا مستحب، المكان للطالب طالب من الطالب لا يكلف الله نفسه.
سؤال الحسن، بالنسبة للغسل الجسم اليمين أو الشمال، فرضا لما يغسله طبعا حال الرأس باليدين، الرأس والرخاوة، بس الجسم يقدر يستخدم الرشاش.
بين الرشاش آني
إذا استخدم الرشاش في ذيك اللحظة ساعات ينزل الماء في أجزاء من الجهة اليمنى مثلا ما صادها ولا انتبه لها، أو أنه يدري عنها، يدري أن هذا الماء ضعيف المنطقة مثلا أسفل الظهر والله ذي الجهة اليمين ما بيجي مزبوط،
يعني إذا ما يعرف أنه ما بيجي مزبوط يلتفت إليها وراعي حتى ما التفت إليها بعد لا يكلف الله، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لا ما يعلم وصل لها الماء، هو أجر الماء وكان يفترض بهذا الجريان أن يصل، لكن ما وصل واقعا إليه وهو لا يعلم.
لأن في البعض إذا جاء قال لك والله الماء إذا هو ضعيف ما يمدي يوصل، يقعد يدش مرة مرتين ثلاث
يعني يمكن هذا يصير فرض نادر انه ما يصل، يعني
فرضا منطقه معينه ما وصل لها الماء وابتدى بالجهه اليسرى،
قلنا بالمبارحه بانه اذا بقيت منطقه فياخذ ماء مستنف ويمسح عليها.
بس ما وصل
في اليمين،
حتى لو كان في اليمين يمسح عليه وكمل
بعد،
وحتى لو خلص والتفت إليه يمسح عليه وما يحتاج يعالج. جزاك ولا يجب على المرأة نقض الضفائر حيث يصل الماء إلى أصول الشعر بحيث يعمه والبشرة، نعم يستحب لها ذلك. الآن بالنسبة للمرأة نسمعنا جرميلة وعجف عجفة ضفيرة، عبر كما شئت، هل يجب على المرأة أن تفل شعرها، تنثرها، تنشرها، أو لا تستطيع أن تغتسل والضفيرة أو العجفة والجرميلة موجودة؟ إذا كان الماء يصل إلى منبت الشعر، يصل إلى الشعر، إلى أصول الشعر، فلا يجب حينئذ نقض تلك الضفيرة، فيجزيها أن تغسل الشعر والرقبة مع وصول الماء إذا كان يعم الشعر والبشرة. زين، هذا الشعر الزائد اللي في الضفيرة يجب غسله؟ نقول لا، لا يجب غسله. أما لو أنه الغسل حتى يصل إلى البشرة أو يعم الشعر، لا بد من فل الضفيرة أو فتحها أو نشرها، فحينئذ يجب عليها ذلك. مع وصوله يستحب لها حتى يكون كل الشعر مغسول، فإن في تحت كل شعرة جناح، ولا يضر بقاء صفرة الطيب على الأجساد إذا علم وصول الماء إلى البشرة. أما إذا يعلم أنه لا يصل إلى البشرة، مثل الطيب الآن موجود، عندك دين عود، يعطي دين عود، يقول يوم ثلاثة أيام سنة، فيرفعه. ولو وجد لمعة بعد الغسل غسلها ولو بالمسح عليها إن كان غسله ترتيبيا مرتبا، واستأنف إن كان غسله التماسيا، لو أنه ارتمس في الماء ولما طلع شاف مثلا جزء في ظهره في صدره ما وصل في الماء. بعد فرض الاحتمال، فرض المحال ليس بمحال، لا فرض المحال ليس بمحال، لأنه الرجال من شدة البرد دخل من جهة طلع زي الدلفين. فإذا وجد فرض المسألة أنه لو التمس فوجد منطقة ما أصابها الماء، فهل يكفي أن يمسح؟ لا، ولا يا ترتب من جديد يا تلتمس من
يعني نكره يطلع بك
معنى ذلك. لو صلى بهذا الغسل
على صلواته لا شرط. ولو شك في الإنزال بعد الجماع استحب له الاستبراء، ولكن ليس
ما على
غسل. ولو شك في الإنزال بعد الجماع استحب له الاستبراء، وما أنزل لكن عليه الغسل، مو ما عليه الغسل. ليش؟ بس جامع عند سببين، الرجال ما ينبغي يخصص، جامع عنده
مسجد.
ولو شك في الإنزال بعد الجماع استحب له الاستبراء من الإنزال، استحب له التبول بيعمل، ولا استبراء على من لم ينزل. زين، ليش من ايش يكون اذا شك؟ لانه احتمال النزول وعدم. اما اذا تيقن عدم الانزال لا استبراء على من لم ينزل، اذا كان متيقن يقول انا جامع اصلا حتى ما في روح حتى ينزل، شنو تقول لي تعال استبرا انا راح اتصل مباشره. اما لا، لو حصل منه الشك احتمال انزل احتمال ما انزل، نقول له استبرئ بالبول افضل الى يستحب. ولا على المراه، لا استبراء على المراه، لان ما تستفيد اصلا المراه من استبراء، موضع البول غير موضع المن، المن يخرج من موضع والبول يخرج من موضع، بخلاف الرجل، الرجل كلاهما اثنين في واحد، وكرة اثنين واحد يعني وتجب المباشرة إلا مع الضرورة كما في الوضوء يجب أن يباشر الإنسان الغسل بنفسه إلا إذا دعت الضرورة أن يتولى غيره لمرض أو لمانع من الموانع كان يقول مثلا محبوس مقيد مثلا وتكره الاستعانة كما في الوضوء أنه قلنا الاستعانة يجي إنسان يعينه على الغسل دون الحاجة فهذا أمر مكروه وكذا المياه السابقة في الوضوء المنبه على كراهتها بالنسبة إلى المياه زين هل أنه يستحب للإنسان أو يجوز للإنسان استعمالها مع الوضوء فإنه يكره له استعماله ويجب ماء الغسل على الزوج لغسلها بالنسبة للمرأة يجب عليه لها النفقة ومن النفقة ماء الغسل شو؟ سنة خزان الحين أنت تشتري المرأة ما تدفع بعد ولدك
أو حسن
لو لا ما خزان البيت على الوالد مثلا
يعني عدد
تكرار هذا هل يدوم بعد جسم الزوجة على المرأة
نفس الشيء
ويجب ماء الغسل على الزوج لغسلها للمرأة يعني وكذا يجب إسخانه لو احتيج إليه لأنه من مهم تسخين الماء من ال
عليكم
وكذا أجرة الحمام لو توقف الغسل عليه لو توقف عليه الغسل لذلك إذا كان والله ما عندك ما إلا في الحمام في البلد الحمام مقصود يعني مثل حمام بلوزة فحتى تروح تغتسل زوجك تدفع إجرة يقول لك ادفع
بالتي هي
ولاي تشتغل
حتى لو هي تشتغل لا تسقط على النفقة
انت اللي غربت
بعد الله من
المقدمه
العلميه بحاله الغسل من الجهه الايمن بدنا نضيف لازم المقدمه العلميه ماذا تعني هذا مصداق من مصداق لما نعبر باب المقدمه العلميه انت بعض الاحيان تريد تتكلم حول موضوع تقدم انت شنو تقول قبل ما نخوض في الموضوع نقدم مقدمه ايضاحيه هذه المقدمة كفيلة أن توضح هذا الشيء تصل إلى النتيجة صحيح الهدف هنا الوصول إلى النتيجة هو غسل الجانب كاملا فنحن نأخذ جزءا لإدراك غسل الجانب من الجانب الأيسر فبالحال لو أخذنا الجزء وغسلنا قطعا قد استغسلنا اليمين كله دون أن يبقى منه جزء عبروا عنه من باب المقدمة العلمية لأنه عادة كل الكتب لما الواحد يألف ايش يسوي؟ شنو هذا الهدف المقدمة؟ توضيح عبروا عنه من باب المقدمة العلمية
أبو حسين إنسان جامع ما أنزل متيقن ما أنزل راح صلى شوي
اغتسل
لا اغتسل عفوا اغتسل بعد شوي طلع بلد بدون استمرار ما استمرار يعني متيقن ما أنزل
بول
بول
إلى في الزوجة بحيث أنه بلل مشتبه صار بلل مشتبه يحكم بكونه بول إلى تيقن أنه لم ينزل إذا زال يقينه ما تزلزل يقينه. أما إذا تزلزل يقينه
إذا كان مضي لهذا الأبيض عادي شفاف
ما لم يعلم كونه منيا لا يحكم. لا بد أن يتيقن من كونه مني حتى يجب عليه الغسل. فإن ما علم هذا مني محتمل مؤمن فهل يجب عليه الغسل؟ لا يجب. بالنسبة للأغسال الواجبة لو أحدث فيها الحدث يؤثر في الغسل إن كان مواليا متابعا أكمل غسله وصح ذلك الغسل. إن كان قد أخل بالموالاة عليه أن يعيد الغسل من جديد، والأحوط حتى مع الموالاة أن يعيد. أما الغسل المستحب لو أحدث هل يجب عليه؟ يقول لك لا، تابعت ما تابعت لا يجب إعادة، تكمل غسلك. لكن إذا أكملت في هالحالة بالنسبة للمستحب أكمل لا تستطيع أن تدخل به صلاة أو ما شابه، لك ثواب القسل بس غير مبيح لك في العبادة. يعيده ما عنده إشكال، ما في إشكال. بني كراهة البقاء على التعكين شركنا مكروه، بالتشراب شركها مكروه، تطبخ كون كره لكم أن تأكلون.
أطبخ أنا
اللي إذا كانت مأمونة
وش السؤال ده؟
اللي إذا كانت
مأمون يعني مرة المأمون على الشيء
بس حين وحسن في حالة ده يتوضأ
وبدل يرتفع الوضوء. إذا أرادت ترفع القراءة إما بالوضوء أو بالغسل ترفع الحدث كليا. هناك يعني بالوضوء ما يرتفع الحدث، الحدث باقي.
نعم. نرفع القراءة.
بس
رفعها.
بالذات أنت توضأ تشرب تتوضأ.
لا في ناس
ما يقولون 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 ما يقولون